المتيقنة والمشكوكة. إن من شرائطي جريان الاستصحاب أو بالأحرى من أركانه وحدة القضيتين المشكوكة والمتيقنة، يعني من حيث الموضوع ومن حيث الحكم أو بالأحرى المحمول. لو تقول حكم، لو تقول محمول، عبارتنا شتى وحسنك واحد. والشيخ الأعظم في الرسائل الجزء 26 صفحة 209، يعني رقم التسلسل 26 صفحة 289، قال ما نصه: ذكر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا كبقاء الموضوع وعدم الفارزة وعدم المعارض فارزة ووجوب الفحص نقطة والتحقيق. هذا بعد للشيخ، لكن نقل عن قوم، هذا للشيخ هو نفسه. والتحقيق رجوع الكل إلى شروط جريان الاستصحاب. أنت إنه في هذه العبارة نقل عن بعض الأعلام شيئا، ويقصد به صاحب الوافية والفصول. ثم هو ذكر تعليقا، أما الذي نقله عن بعض الأعلام هو أن من شرائط العمل بالاستصحاب أمورا ثلاثة: بقاء الموضوع وعدم المعارض والفحص. وطبيعي هذا الذي ذكره هؤلاء الأعلام لابد أن يكون مقصودهم ذكر هذه الثلاثة من باب المثالية، ويؤكده الإتيان بالكاف، حيث قالوا كبقاء الموضوع. وإلا فالعمل بالاستصحاب يلزم فيه أمور أخرى من قبيل الشك في البقاء، فإن هذا لم يذكر. إذن هم ليسوا في صدد ماذا حاصر، وإنما ذكر بعض الأمور الشاخصة والبارزة، وهذا مطلب واضح. والشيخ قدس سره في مقام التعليق قال إن جميع هذه الأمور الثلاثة هي شروط لجريان الاستصحاب. وما أفاده قدس سره وجيه، بيد أنه نلفت النظر إلى وجود فوارق بين هذه الشروط. فبقاء الموضوع مثلا هو ركن في في الاستصحاب. ومن دونه لا يصدق الاستصحاب ونقض اليقين بالشك، بينما عدم المعارض ليس ركنا لأصل الاستصحاب، وإنما هو شرط علمه لحجيته وللعمل به، وإلا فالاستصحاب صادق حتى لو فرض وجود معارض. وهكذا بالنسبة إلى الفحص، فإنه من دونه يصدق الاستصحاب، غايته لا يكون حجة. إذن هذه الشروط تختلف فيما بينها بالنحو الذي أشرنا إليه، ففقدان الشرط الأول، أعني بقاء الموضوع، هو من قبيل فقدان الركن والمقتضي، بينما فقدان الشرطين الأخيرين هو من قبيل وجود المانع من جريان الاستصحاب. والأمر سهل، قضية غير مهمة. والقضية الأخرى التي هذه قضية، والقضية الأخرى التي هي ليست مهمة أيضا، كيف نصوغ هذا الشاذ؟ فهل نصوغه بلسان يشترط في الجريان الاستصحاب بقاء الموضوع، هكذا نعبر، أو نصوغه بهذا اللسان يشترط في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؟ أي الصياغة؟ هذه قضية ترى ماذا؟ جانبية، قلت لك فنية يا أخي، مو علمية وإنما تعبيرية، لكن في ضمنها تحمل بعض النكات. أي التعبيرين هو المناسب؟ لعل التعبير الثاني أنسب من الأول، فإن الأول فيه إشارة إلى اعتبار الموضوع فقط ووحدة الموضوع فقط، وأما وحدة المحمول فمسكوت عنها بناء على الصياغة الأولى، بينما الصياغة الثانية هي شاملة للموضوع والمحمول، لأن عبر هكذا وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوك، والوحدة لا تصدق إلا مع اتحاد الموضوع والمحمول. قلت قضية فنية. وأيضا التعبير ببقاء الموضوع قد يوحي أن المقصود هو البقاء الخارجي في عالم الخارج، قد يوحي بينما التعبير الثاني لا يوحي بذلك، إذ عبر بوحدة القضية ولم يعبر بالبقاء حتى يحصل إيحاء بإرادة البقاء الخارجي الذي هو محل إشكال، يعني اعتبار الوجود الخارجي محل إشكال كما سوف نشير بعد قليل، فإن الوجود الخارجي ليس دائما ليس دائما معتبرا، فانتظر فانتظر كما سوف نبين الآن. إذن التعبير الثاني لعله أنسب من التعبير الأول، ولكن ليس من البعيد، والله العالم أن من عبر بالأول يعني ببقاء الموضوع يقصد إيه مو بعيد، يقصد ماذا؟ الثاني. فهو وإن عبر بالتعبير الأول لفظا ولكن روحا ومضمونا يقصد الثاني، كما صنع كذلك صاحب الكفاية قدس سره، فإنه قال ما نصه، فإنه قال ما نصه لا إشكال في اعتباري بقاء الموضوع في صفحة، قال طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام 427، لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعان كاتحادهما حكما ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث، انتهى. إذن هو في البداية قال لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع، ثم فسر بقاء الموضوع بوحدة القضيتين، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. هذه قضية ثانية أيضا جانبية ليست مهمة. والقضية الثالثة ماذا يقصد من الموضوع؟ إن المقصود به معروض المستصحب، فحينما نستصحب كرية الماء فالمستصحب هو مستصحب إيش؟ الكرية. ومعروضها الذي تعرض عليه الكرية هو الماء، فالماء هو الموضوع، فالماء موضوع للكرية والكرية هي المستصحبة. إذن المقصود من الموضوع معروض المستصحب، وحينما نستصحب مثال ثاني عدالة زيد فالعدالة هي المستصحب، وزيد هو الموضوع، وهكذا في بقية الأمثلة. المطلب صار واضح إن شاء الله. ولكن هل اللازم هو بقاء الموضوع من حيث الوجود الخارجي، أو المقصود بقاء، أو المقصود بقاؤه ووحدته بالنحو الأعم من الوجود الخارجي وغيره؟ نقل الشيخ الأعظم في الرسائل الرقم التسلسل 26 صفحة 290 عن بعض، ويقصد بذلك أستاذه شريف العلماء المازندراني رحمة الله عليه وعليهم وعلينا يوم نساويهم، نقل عنه أنه فهم من بقاء الموضوع يعني البقاء الخارجي، فحينما يقال لا بد من إحراز بقاء الموضوع ووجود الموضوع يعني وجود الخارجي، فأشكله من أشكله هو شريف العلماء بأن لازم ذلك عدم جريان استصحاب وجود زيد، فإذا شككنا أن زيدان بعد موجود أو لا فاستصحاب وجوده ما يجري، لأن زيدان ليس له وجود، لا نحرز وجوده في الخارج، إذ لو كنا نحرز وجوده في الخارج لما احتجنا علما إلى استصحاب وجوده، فحينما نستصحب وجوده ذلك يعني أننا نشك في بقائه الخارج، فكيف إذن؟ فسوف يشكل الأمر في هذا المورد، وما شاكله يعني ما شاكله كاستصحاب وجود الماء واستصحاب وجود الأشياء الأخرى الحمرة والبياض وما شاكله، فيلزم أن لا يجري استصحابها. هكذا نقل الشيخ الأعظم عن بعض أعني شريف العلماء، وجوابه كما أشار إليه الشيخ الأعظم واضح، فإنه ليس المقصود من إحراز البقاء هو البقاء الخارجي بالخصوص، بل إن بقاء كل موضوع بحسبه، بل بقاء كل موضوع بحسبه. فبلحاظ بعض أنحاء الاستصحاب يكون الموضوع هو الوجود الخارج، كما إذا أردنا أن نستصحب وجوب إكرام زيد فإن الموضوع لوجوب الإكرام هو شنو؟ هو الوجود الخارجي لزيد، وإلا فوجوده في القبر لا يكفي المن، لا يكفي لوجوب إكرامه. بينما بعض أنحاء الاستصحاب الأخرى لا يعتبر وجودها الخارج، بل يعتبر وجودها الأعم من الخارج، كما في استصحاب وجود زيد، فإن معروض الوجود الذي هو المستصحب ليس هو بل هو معروض المستصحب ما هو؟ ليس هو الوجود الخارجي، إذ الوجود لا يطرح على الوجود، إذ الوجود الخارجي لا يطرح على الوجود الخارجي، بل الموضوع للوجود هو التقرر الماهوي أو الذهني، ما شئت فعبر، فيكون الموضوع هو زيد بتقرره الماهوي أو بتقرره الذهني، وهذا واحد في حالة اليقين وفي حالة ماذا؟ الشك. إذن ليس المقصود الوجود خصوص الوجود الخارجي حتى يرد إشكال شريف العلماء قدس سره، وإن شئت قلت إن الآثار تختلف، فبلحاظ بعض الآثار يلزم إحراز الوجود الخارجي كما في استصحاب وجوب إكرام زيد، أو الصلاة خلفه. وصلاة خلفه والشهادة فما إلى معنى، طبيعي نبدل شنو. وبلحاظ بعض الآثار الأخرى ستقول جواز الاقتداء، مو يعني الصلاة خلفه، يعني جواز الصلاة خلفه وجود الخارج. وبلحاظ بعض الآثار الأخرى لا يعتبر الوجود الخارجي بل التقرر الماهوي كاستصحاب عدالته لإثبات جواز البقاء على تقليده أو لتقليده ابتداء بناء على جواز تقليد الميت ابتداء، فنستصحب عدالته حتى يثبت بذلك جواز تقليده إما ابتداء أو بقاء، أنه ليس الأثر مترتبا على خصوص الوجود الخارجي. إذن هذا مطلب واضح أيضا صار. هذا بالنسبة إلى القضية الثالثة. والقضية الرابعة التي نريد الإشارة إليها، ما هو الوجه، وهذا هو المطلب الأساسي، ما هو الوجه. لا، التقرر الماهوي، فإن الوجود الذهني والخارجي والعدم علما يطرأ علما على ذلك التقرر، وإلا شنو العدم علما يطرأ على زيد المعدوم ما له معنى، والوجود علما يطرأ على زيد المعدوم، فاجتماع النقيضين هذا. فالمقصود إذن هذا يعبر عنه ماذا بالتقرر، ماذا عالم التقرر الماهوي الذي هو يطرح عليه الوجود والعدم. زين، هذه قضية ليست مهمة مع البقاء، أما وأما طبيعي هو هذا الذي أريد أقوله، وهذا الذي أشرت إليه سابقا لا بأس، وبهذا اتضح ما أشرنا إليه سابقا، حيث قلنا إنه بناء على التعبير باشتراط بقاء الموضوع في مقام صياغة هذا الشرط قد يحصل إيحاء لإرادة البقاء الخارجي، فيأتي هذا الكلام الذي ذكرنا، أي يأتي توهم شريف العلماء ويأتي الجواب عنه بما أشرنا عليه. أما بناء على التعبير صياغة وحدة القضية متيقن والمشكوك، إنه لا يأتي هذا التوهم من الأساس، ولذلك قلنا الأرجح هي الصياغة الثانية. هذا كله بالنسبة إلى هذه القضية. والقضية الرابعة، ما هو الدليل على اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؟ قد يستدل على ذلك بالوجهين التاليين. الأول أنا أذكرهن وأنت إن شاء الله تأمل بيهن بعدين إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. الأول إنه يعتبر في باب الاستصحاب الشك في البقاء، وهذا لا يصدق إلا مع وحدة الموضوع، إذ مع اختلاف الموضوع لا يكون الشك شكا، لا يكون الشك شكا في من؟ في البقاء، بل يكون شكا في حدوث شيء آخر. هو اي احسنتم، لا بأس ما هذا قد يقال الوجه هذا. الوجه الثاني ما تمسك به الشيخ الأعظم في الرسائل، فإنه قدس سره في الغالب لا يتمسك بالقضايا الفلسفية، ولا يدخل الفلسفة في علم غالبا، وإن كانت احنا نتمكن نقول مدرسة الشيخ قدس الله روحه الشريفة، مدرسة الشيخ قدس الله روحه الشريفة، شلون نعبر عنها؟ سيفرد فائدة جانبية، هذه مدرسة وجدانية فقط تروح وراء وجدانيات والهذا لا أكثر، أو مدرسة فلسفية دقية، أو أنه أمر بين خليط. أنا الذي أقوله، ما أدري الصحيح بنظرك شيخ ثالث هي ماذا؟ خليط من الأمرين. على أي حال استدل بهذا الدليل الفلسفي، لاحظ شلون استدل، قال إن الموضوع كما أشار إلى ذلك قدس سره في رقم التسلسل 26 صفحة 290، بما حاصله أن الموضوع إذا لم يكن واحدا فهو بالتالي إما معدوم ولا يوجد بديل عنه، أو يوجد بديل عنه، يعني بدل كون الموضوع زيد نفترضه ماذا؟ عمرو. فإذا أردنا أن نستصحب قيام زيد أو عدالة زيد، فإما أن نفترض زيد معدوم، ولازم ذلك بقاء العرب بلا شنو؟ محروض، وهو شيء غير ممكن، كما قرينا في بدايات الفلسفة أن العرب متقوم بهم. بعد هالحكي ما جابش، أي من عدي هذا؟ من عدي أن العرب متقوم بمن؟ بموضوعه، فوجوده في نفسه عين وجوده شنو؟ لموضوعه، وإلا فليس له وجود في نفسه بقطع النظر عن وجوده في موضوعه. متقوم بالموضوع بعد لن احتجاي، فلا يمكن وجود العرب بلا معروف. وإذا افترضنا أنه تبدل، يعني زيد تبدل إلى عام، يعني نستصحب القيام إلى عام، قيام زيد نستصحب المن إلى عمر، فذاك لازمه ماذا؟ قيام عرض شخص لشخص آخر، وهذا أيضا مستحيل، فإن عرض كل موضوع متقوم بمن؟ شوف السوى الشيخ، عادة الشيخ مو هيجي، انت شنو رحت للفلسفة ورحت هذا سويتها هوسة صارت على أي حال. فإن عرض كل موضوع متقوم بذلك الموضوع، ولا يمكن أن يحل في موضوع آخر، ما يمكن، بل إذا ثبت القيام لعمرين أي لغير زيد فذاك عرض آخر غير عرض زيد، قيام زيد، وقيام زيد ما يزول إلا بزيد. خلاص أنا لا أطولها، أنت إذا الموضوع افترضنا على أنه ما موجود ليس بواحد، فإما ماكو زيد لما نستصحب قيام زيد عدالة زيد، إذا زيد ما موجود لازمه حصول العرض بلا معروف، بقاء العرض بلا معروف وهو مستحيل. وإذا فرضنا جنو لا عمرو بمكان نستصحب عدالة زيد إلى عمرو، هذا معناه على أنه ماذا؟ حلول العرض وتقوم العرض بغير معروضه، وهذا هم أيضا شيء شنو؟ مستحيل. فلذلك إذن يلزم أن يكون الموضوع موجودة وواحدة، هكذا ذكره الراجح عبارة بيمن بالرسائل ونظرك الشريف شنو إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.